السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من البدع ومن الضلالات ومن النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من البدع ومن الضلالات ومن النار، وأن يجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون. اللهم اجعلنا ممن يعظون فيتعظون. اللهم اجعلنا ممن ينصحون فينتصحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا صوابنا ورشدنا، وأطلق ألسنتنا بالحق يا ربنا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله في كل مكان من أرض الله عز وجل. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت في الناس أفاض وأطلق لها لسان حسود. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت بين الناس أفاض وأطلق لها لسان حسود. نعم، إذا أراد الله عز وجل بالأمة خيرا جعل لها محنة تنفجر منها منحة، ونحن واثقون من فضل الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى ما قدر أن تقع هذه الفتن بين المسلمين إلا لتفرز مزيدا من التمسك بالدين، ومزيدا من الإقبال على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. حقيقة موضوع هذه الحلقة هو الذي فرض نفسه علينا جميعا وعلى كل المسلمين الذين يتابعون واقع هذه الأمة. عنوان هذه الحلقة هو النقاب من الدين يا مسلمين. ولاحظ معي أننا نبدأ من أدنى مستوى، أننا نقول ما قلناه وما قاله الأئمة الأعلام في أول عصور الإسلام، فنقول الآن في هذا الزمان النقاب من الدين يا مسلمين. العجيب أننا عندما ننادي على جميع جماهير المسلمين ونقول النقاب من الدين، بعدما مرت هذه القرون المديدة والعديدة على زمن نزول القرآن وزمن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، هذا إن دل إنما يدل على أن المسلمين في زمان الفتن يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم من جديد للعودة إلى الثوابت التي ثبتت بالأدلة بالكتاب وبالسنة. وبين يدي هذه الحلقة أود أن أفتتح هذا اللقاء أحبتي في الله بتقرير استطاع إخواني في هذه القناة المباركة أن يعدوه لنا، أرجو الله تعالى أن يكون موفقا وأن يكون مؤديا للغرض الذي من أجله تم الإعداد. فالآن مع تقرير حول قضية النقاب في هذه الأيام، ثم نتعرض إلى تفاصيل كلامنا بعد هذه المشاهدة لهذا التقرير، فاسمعونا بارك الله تعالى فيكم.
تصريحات شيخ الأزهر دكتور محمد سيد طنطاوي مجددا بالاعتراض على الطالبات المنتقبات اللائي يحرصن على أداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وذلك خلال افتتاحه للموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي أقيم بجامع النور بحي العباسية مساء أمس الأحد، على خلفية قراره بمنع المنتقبات من دخول جامعة الأزهر وأداء الامتحانات بزي النقاب.
أن النقاب ممنوع داخل الفصول عندما تكون البنت في فصل كل بنات واللي بيدرس لها أيضا سيدة، يبقى هتتنقب من مين؟
إلا أنه في المقابل أكد احترامه للمنتقبات وتأييده لحريتهن في ارتداء ما يريدن، وأدى ما صدر من قرار وهو منع ارتدائه في المؤسسات التعليمية الخاضعة للأزهر والتي يتواجد فيها النساء ولا يدخلها غيرهن.
أنا لست ضد النقاب، ولكن ضد النقاب عندما يستعمل بالباطل، وفعل هذه الفتاة البنت دي باطل باطل باطل. ليه؟ لأن الفقهاء أجمعوا على أن وجه المرأة ليس بعورة.
تناول شيخ الأزهر قضية الاختلاف بين العلماء حول حكم ارتداء النقاب، لافتا إلى أن الاختلاف كان موجودا بين الأئمة الأربعة ولكن في نطاق الاحترام والإجلال، وهؤلاء أصحاب الهمم العالية والاجتهادات المستنيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحن لابد أن نعلن كامل الاحترام إلى جميع علمائنا ومشايخنا وإلى من صار لهم يد في هذه الدعوة الكريمة وهذا الميدان الذي حباه الله تبارك وتعالى بمن يزود فيه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية نقول حتى يفهم الكلام على وجهه، سنأخذ منه ما يوضح حقيقة الأمر. منع لبس المرأة أو لبس الفتاة للنقاب في داخل فصل دراسي فيه فتيات فقط هذا أمر طبيعي، لأنها بين الفتيات لا يمكن لها أن تلبس النقاب، فهي بين بنات جنسها وهذا أمر طبيعي. وفي ذات الوقت صرح شيخ الأزهر أنها لها أن تلبس النقاب عند وجود الرجال في الأماكن التي يوجد فيها رجال. إلى هذا القدر نحن نقبل ونقول هذا الكلام، هذا الكلام كلام مقبول وكلام سليم وكلام طيب، وجزاه الله تعالى خيرا. هذا الكلام اللي ممكن يؤدي إلى إراحة الجميع، لكن أننا نستغل الموقف حتى نسمع من بعض هؤلاء الذين ما فهموا الكلام حتى صاروا يحاربون المنتقبة فيتهمونها بأنها أتت بما ليس له علاقة بالدين. وقد سمعنا أن الشيخ بنفسه يقول أنا أحترم المنتقبات، ويقول أنا لست ضد النقاب. فلما يجي واحد النهاردة يقول النقاب بدعة أو النقاب ليس له أصل، أو يصل إلى ما هو أسوأ من ذلك يقول النقاب صورة بتمثل جاهلية أو عصبية أو إرهاب أو عنف أو تنطع أو تشدد أو غير ذلك. من هذا المنبر نحن نطالب المؤسسة الرسمية أن تحاسب كل من تطاول بكلمة على النقاب الذي أجمع الناس على أنه له أصل في الدين. مسألة أنه فرض أو أنه سنة سنناقشها وسندلي بالأدلة الشرعية على ذلك، لكن نحن نعلم يقينا أن هذا الحجاب له أصل في دين الله تبارك وتعالى، لكنه وللأسف صار غصة في حلوق العلمانيين الذين يكرهون الدين، فلما أرادوا أن يسخروا من المنتقبة قالوا منتقبة تتاجر في المخدرات، ولما أرادوا أن يسخروا من اللحية قالوا لص وهو ملتحي، والحل حرب على النقاب وحرب على اللحية بقصص وأكاذيب وهمية، وحتى لو ثبتت فهي حالات فردية لكنهم أشاعوها وشنعوا بسببها حربا لا هوادة فيها على المنتقبة وعلى الملتحي. ولما تم ضبط من يتلبس بلباس الشرطة وهن ليسوا من الشرطة يفعلن أفعال فيها اعتداءات وتجاوزات وسرقات وغير ذلك، لم نسمع أحدا ولا يجرؤ أحد أن يقول بمنع استعمال زي الشرطة لرجاله أو بتشويه، هذا لا يقوله عاقل. فلماذا في المقابل إذا وجدت حالة أو اثنين مع أننا نشك في ذلك أصلا أن يكون المقابل هو حرب على النقاب أو على اللحية؟ وقديما ذكروا قصة عجيبة، ذكروا أن رجلا ذهب إلى خياط ليخيط له ثوبا، فخرج الثوب قصيرا، الثوب خرج قصير إلى الركبتين، فتعجب الرجل وقال للخياط ماذا أفعل الآن؟ الآن فسد القماش ولا أستطيع لبس هذا الثياب. فأشار عليه بعض العقلاء أن يصل الثوب بثوب آخر، قالوا بس بسيط اوصل الثياب بثياب آخر ويعني يمكن أن تلبسه وتنتهي المشكلة. وأشار عليه في المقابل بعض العلمانيين وقالوا له عليك أن تقوم بقطع رجليك فيستوي الثياب مع الرجل وحينئذ لا تجد مشكلة. اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا هل نحن كلما حزبنا أمر أنكرنا ما ثبت أو أنكرنا ما هو معلوم لدينا بالأدلة الشرعية من أقوال الأئمة سلفا وخلفا؟ هذا لا يخل به أحد. ومن هنا نحن على يقين أننا إذا ناقشنا الأمر بهدوء وأننا إذا طرحنا الأدلة بالكتاب والسنة بأقوال الأئمة لا نشك أن كل عاقل سيراجع نفسه وأن كل عاقل سيدقق النظر فيما قال وفيما بين أنه لا ينبغي له أن يتكلم إلا بالدليل الشرعي. وأنا سأبدأ هذه الحلقة بمدخل طبيعي وهو تعالوا نبدأ بتعريف الحجاب. ما هو الحجاب؟ ما هو الحجاب؟ إحنا بنتكلم عن النقاب ولا عن الحجاب؟ لا إحنا بنتكلم عن الحجاب. طب الحجاب إيه علاقته بالنقاب؟ ستعرف الآن أنه لا فرق بينهما. الحجاب لغة مصدر يدور حول الحجب والستر والمنع، مصدر يدور حول الحجب والستر والمنع، حجب منع. وفي اللسان تجد باب حجب أي منع، ومنه يقال حجبت الأم من فريضة الثلث إلى فريضة السدس بسبب الأولاد للمتوفى، حجبت أي منعت من فريضة الثلث إلى فريضة السدس بسبب الأولاد الذين كانوا لهذا الميت. الحجاب هو الحاجز بين شيئين، بين جسدين، لا يظهر منه ماهية الشيء الأول إلى الشيء الآخر. هذا هو المعنى في اللغة. تجد نفس المعنى في الشرع كذلك. فالحجاب شرعا هو ستر جميع بدن المرأة عن الأجانب بحيث لا يرون منها شيئا، ستر جميع بدن المرأة عن نظر الأجانب بحيث لا يرون من هذه المرأة أي شيء. نسمي هذا الحجاب الجلباب، نسميه الخمار، نسميه النقاب، نسميه البرقع، نسميه القناع. الحجاب عام وكل هذه من صوره. سنعرف معنى كلمة الجلباب الآن، سنعرف معنى كلمة الخمار الآن، سنعرف كل هذه الصور الآن، لكن أنا الآن أثبت لك أن الحجاب أعم، وهو الذي يحجب ويمنع ويستر. وهذا في القرآن، اقرأ معي قول ربنا الرحمن: وبينهما حجاب. هذا هو الحجاب. حجاب يعني إيه؟ ستر، منع، حجب. وبينهما حجاب. هذا يدل بالدليل القاطع من القرآن أن الحجاب هو المنع. اقرأ ما قاله الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا أي مانعا أي ساترا أي حاجزا. اقرأ قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. كلمة حجاب هنا معناها إيه؟ أو يرسل رسولا. كلمة حجاب هنا معناها إيه؟ الستر، المنع، الحاجز. وعلى هذا نجد المعنى اللغوي يتفق مع المعنى الشرعي أن الحجاب هو الستر الكامل، هو المنع، هو الغطاء، هو الحاجز. وبالتالي إذا تكلمنا من هذا التعريف بعد هذا المدخل تعريف الحجاب عن الأدلة من القرآن أو من السنة، أنا أريد أن أصل مع إخواني إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن النقاب له أصل في الدين، وهو ده عنوان الحلقة: النقاب من الدين يا مسلمي. فعجب لمن زعم أنه ليس له أصل في الدين، بل وصل الأمر إلى البعض أنه ذكر أن النقاب حرام. تخيلوا، حرموا النقاب وهو الذي ثبت في زمن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي قال: ما تركت خيرا إلا ودللت أمتي عليه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النقاب فيه كراهة، لا أقول حرام، أما كان بين لنا ذلك، أما كان أشار إلى ذلك، لكننا نجد ما يشير إلى عكس ذلك من القرآن أو من السنة. فتمسكي أختي الفاضلة بحجابك وبنقابك. أبدأ بأدلة القرآن الكريم التي تدل على أن النقاب له أصل في دين الله عز وجل. الدليل الأول نقرأه في قول الله تبارك وتعالى من سورة الأحزاب في الآية الثالثة والخمسين، في الآية الثالثة والخمسين، في قول رب العالمين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لو استطاع الأخ الكريم حسام أو غيره أن يكتب الآية ليستطيع المشاهد أن يسجل الآية ويرجع للتفسير ويكتب ما ورائي ما أقوله ورائي فهذا خير. الآية 53 من سورة الأحزاب، وهذا جزء آية منها. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية الكريمة تتحدث عن الحجاب، ولذلك بتسمى بآية الحجاب. والعجيب أن هذه الآية لها مناسبة، ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، يدخل عليك البر والفاجر، لو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. هتقول لي الحجاب اللي هو إيه؟ بالمفهوم اللي احنا قلناه لك، فأنزل الله آية الحجاب. وفي رواية في غير الصحيح أن عائشة قالت: كنت آكل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، آكل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل، فلمست إصبعي إصبعه، صباع السيدة عائشة لمس صباع سيدنا عمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، لو أطاع فيكن لما رأتكن عين. فقالت: فنزلت آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية الكريمة ربما يقول البعض هذه خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بالتالي انت بتعممها ازاي؟ هذه الآية احنا بنقول دي آية الحجاب ماشي متفقين، لكن دي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. اقول هذا غير صحيح. وذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله ما يدل على ان هذه الآية دليل على وجوب الحجاب على عموم نساء الأمة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن خطاب الواحد عام ويشمل خطاب الجميع، أن خطاب الواحد يعم الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. فإذا كان الخطاب هنا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساء الأمة يدخلن تبعا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوجه الأول، أن خطاب الواحد يشمل خطاب الجميع أو يعم الجميع، وبالتالي نساء الأمة يدخلن تبعا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني وهو الأهم، الاشتراك في العلة. ياريت لو بتكتب تنتبه. الوجه الثاني في هذه الآية الاشتراك في العلة، يعني ايه؟ الآية بينت العلة في الحجاب، فما هي العلة؟ العلة هي لو كتبناها على الشاشة تبقى أحسن: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه العلة. طيب هذه العلة تخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا. تخص الصحابة فقط؟ لا. إذن العلة مشتركة، والاشتراك في العلة يدل على الاشتراك في الحكم، فدل على وجوب وعموم الحجاب على جميع نساء الأمة. وهذا هو الوجه الثاني، هقولها تاني، الاشتراك في العلة. يعني ايه؟ يعني العلة التي من أجلها كان الحجاب هي طهارة القلوب، وطهارة القلوب مطلوبة للجميع، مطلوبة للجميع، فالاشتراك في عموم العلة يدل على الاشتراك في عموم حكم الحجاب في هذه الآية الكريمة. الوجه الثالث في هذه الآية الذي يدل على العموم في أمر الله تبارك وتعالى بالحجاب، الاستثناء الذي في الآية التي بعدها يدل على عمومه في جميع نساء الأمة، أو ممكن نقولها عموم الاستثناء. نقول إيه؟ عموم الاستثناء. طب نوضحها شوي، نوضحها شوي. بعد هذه الآية الكريمة قال الله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن، في استثناء، صح؟ الآية بتقول اهو: لا جناح عليهن في كذا وكذا وكذا. هذا الاستثناء عام، لا يمكن أن نقول إن هذا الاستثناء خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. وما دمنا لا نستطيع أن نجعل هذا الاستثناء خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يعني ذلك أن عموم الاستثناء في هذه المحارم يدل على اشتراك جميع نساء الأمة في حكم الحجاب. وهذا هو الوجه الثالث. يبقى الآن استطعنا، وهذا الكلام على فكرة ذكره الشنقيطي، والاشتراك في العلة أشار إليه القرطبي، وأشار إليه ابن كثير، وأشار إليه غير واحد من أهل العلم. إذن نحن عندنا الآن دليل من القرآن على أن غطاء الوجه له أصل في كتاب الله، وقد ورد ذلك من كلام الأئمة. الكلام ده حد اخترعه اليومين دول؟ لا، الكلام ده حد قاله من عنده، ملوش دليل أو له ليس له فيه سلف، هذا غير صحيح. وبالتالي النقاب بهذه الدلالة واضح أنه له أصل في دين الله عز وجل، في كتاب الله، وفي كلام الأئمة، وكما سيأتي الآن في كلام سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا للأسف عندنا يعني شبهات، والناس بتحفظ الشبهات بصورة غير طبيعية. يعني أشهر هذه الشبهات حديث أسماء رضي الله عنها أنها إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصلح أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. وده حديث تقريبا الناس كلها حافظه، حتى اللي ممكن ما بيعرفش يقرأ القرآن يقول لك لا الحديث قال كده، الحديث قال إلا هذا وذاك إلى الوجه والكفين. هذا الحديث لو أننا رجعنا إلى أهل الحديث وسألناهم لوجدنا أن الحديث فيه أربعة علل. أنا مش هتكلم عنه دلوقتي لأن احنا هنتكلم عن الشبهات وعن الرد عليها، لكن أنا أشير فقط سريعا، هذا الحديث فيه أربعة علل في السند وعلة في المتن. السند يعني الرجال، يعني هناك أربع علل في الرجال: في خالد بن دريك لم يدرك عائشة، فيه الوليد بن مسلم مدلس، فيه سعيد بن بشير ضعيف، فيه قتادة، وهؤلاء الأربعة يجعلون الحديث ضعيف جدا جدا جدا. ونحن نعلم يقينا أن هناك من صححه من الأئمة الكرام الأعلام كالعالم الهمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هل نحن نتعبد لله بتقديس الرجال، أم أننا نتعبد لله بتعظيم الدليل الذي ثبت والذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول الحديث معلول سندا ومتنا، وهذا تفصيل سيأتي لكنني أشرت سريعا. نخلص من هذا إلى أننا نملك دليلا من القرآن على أن الأمر بالحجاب جاء، وأن ذلك الأمر عام في جميع نساء الأمة. انتقل معي إلى الدليل الثاني، وهو من أبلغ الأدلة وأنجع الأدلة وأنقع الأدلة وأوقع الأدلة، وهو الذي يفهم كل مجادل ومكابر. اسمع الدليل ده اللي بيقول في ربنا سبحانه وتعالى من سورة النور الآية 60، الآية 60 سورة النور بتقول إيه؟ قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ياريت تتأمل في الآية، ولو معاك المصحف افتح واقرأ معايا. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. الله، ياريت نخلي المقطع ده في الآية قدام عينينا دايما. وأن يستعففن خير لهن. وأن يستعففن يعني هذه دعوة إلى العفة. طب إيه العفة في الآية دي؟ نفهم الآية الأول. الآية تقول والقواعد من النساء، من هي القواعد؟ من المقصود، من القواعد، أو من ما المقصود بالقواعد؟ القواعد هن العجائز، القواعد هن اللائي بلغن من السن مبلغا صارت المرأة به لا تشتهي ولا تشتهى، صارت المرأة لا تبغي نكاحا ولا تبغى للنكاح، صارت المرأة لا تريد زواجا ولا تطلب للزواج، لا يرجون نكاح. طب المرأة دي اللي خلاص ما عادش الرجال بيبصوا لها، كبرت خلاص، ربنا قال لها ايه؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا يمكن أن نتصور أبدا أن الله تعالى أذن للعجائز القواعد أن يضعن ثيابهن، بمعنى أن يجلسن وأن يبقين عاريات. إذا كان الوجه والكفين مكشوف أصلا، فماذا ستكشف بعد ذلك؟ هتكشف إيه تاني؟ إذن كأنه أذن لهن إذا بلغت هذا السن أن تكشف الوجه والكفين، لأنها لا تشتهي ولا تشتهى. ولذلك يتطلب من السياق أن هذا في حق الشابات الراغبات في النكاح والزواج أن يسترن الوجه والكفين، وأن ذلك في حقهن فرض أو واجب. وأنا أقول السياق يدل على ذلك، ولكن العجب أن الله قال حتى في القواعد: وأن يستعففن خير لهن. وأن يستعففن يعني أن تبقى على هذه الحال خير لهن، فدل ذلك على أنه الخير كل الخير للمرأة أن تحافظ على حجابها، وأن تحافظ على غطاء وجهها، وأن تحافظ على عدم إبداء هذه الزينة. لذلك قال الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة لبيان الفصل بين القواعد والشابات، بين التي، اسمعي واسمع، بين التي تشتهى وبين التي لا تشتهى، بين التي تشتهى وترجى وبين التي لا تشتهى ولا ترجى للنكاح. لذلك روى البيهقي بإسناد صحيح عن عاصم الأحول رحمه الله ورضي الله عنه قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين وقد بلغت سنا كبيرا، فكانت تفعل هكذا بالجلباب تنتقب به، يعني أول ما يدخلوا عليها لسؤالها وطلب العلم من عندها كانت تتجلبب أي تتنقب. فنقول لها: رحمك الله، أنت معفو عنك، فقد قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أنت من القواعد، أنت لا حرج عليك، أنت لا جناح عليك. فاسمع ماذا قالت، تقول: فماذا قال بعدها؟ إيه اللي بعد كده؟ تقول: وأن يستعففن خير لهن. فتظل بنقابها، وهذا إسناد صحيح عند البيهقي وعند غيره. هذا إن دل يدل على ماذا؟ في هذا الدليل الظاهر الدلالة على أن النقاب كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن منتقبات، وأن النساء من بعدهن استن بهن، فصرن على هذه الفضيلة حتى كان ما كان من زمن التخلف ومن زمن التغير ومن زمن الفتنة، نسأل الله العافية. حقيقة يا جماعة أنا هقول لكم حاجة عجيبة جدا، إحنا كتاريخ إسلامي لم يعرف الإسلام كشف الوجه، خدوا بالكم الكلام ده، ما عرفت الأمة كشف الوجه للمرأة إلا في هذه العصور الأخيرة. يعني إحنا تقريبا 13 قرن من الزمان ما عرفت المرأة المسلمة أبدا كشف الوجه، ولكننا ابتلينا بهذا. وأول ما رفع النقاب عن وجه المرأة كان في مصر، ثم انتقل بعد ذلك إلى تركيا، بعد ذلك إلى الشام، بعد ذلك إلى المغرب، بعد ذلك عفوا إلى العراق، ثم إلى المغرب، وهكذا بدأ ينتشر حتى انتقل إلى زمن الخلاعة، وبدأ مكان بدل مكان كشف وجه فقط بدأ يزيد إلى ما نرى، نسأل الله العافية. يعني احنا ممكن نقول إن التاريخ الإسلامي بيثبت أن المرأة المسلمة ما كانت تعرف كشف الوجه حتى بدون علم، حتى بدون فهم، حتى يعني هي اتولدت تعرف أن حياءها وأن عفتها في أن الوجه يغطى، وأنها لا تستطيع أن تباشر الرجال بوجهها ولا تقبل أن ينظر الرجال إليها وإلى وجهها. طيب ننتقل إلى دليل ثالث، وهو من الأدلة الدامغة في كتاب الله عز وجل، وأنا إلى الآن لازلت أتكلم من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في سورة الأحزاب في الآية 59 في قول رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أرجو أن تنتبه، يدنين عليهن من جلابيبهن، يبقى يدنين جلابيبهن، المسألة دي مهمة جدا. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم والبنات أي بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما الجلباب؟ ما هو الجلباب؟ ربنا بيقول يدنين عليهن من جلابيبهن، ما هو الجلباب؟ الجلباب كما عرفه أئمة اللغة العربية ومنهم أبو عبيدة وقد جاء ذلك حتى علي بن مسعود. الجلباب هو اللباس الواسع الذي يستر جميع بدن المرأة من رأسها وسائر بدنها، هذا هو الجلباب. يعني ممكن يكون هو الحجاب هو الحجاب، والحجاب هو الجلباب هو الجلباب، والجلباب هو الحجاب هو الحجاب. يبقى الجلباب هو ايه؟ اللباس الواسع الذي يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى سائر بدنها، هذا هو الجلباب. الله تعالى قال يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين، الإدناء ده إيه المقصود به؟ ما المقصود يدنين من جلابيبهن؟ وعد الإدناء أو الدنو بحرف الجر على، يدنين على ما قالش من، إنما على، ما قالش إلى، إنما على. يدنين عليهن من جلابيبهن. تعدية الإدناء بحرف الجر على يدل على أنه أمر زائد، فعل زائد على مجرد التجلبب، فدل على أن الإدناء ليس هو التجلبب فقط، بل هو فعل زائد، وهو أن تأتي به من فوق رأسها لتغطي وجهها إلى سائر بدنها. وإذا قلت لي كلام ده خاص بأمهات المؤمنين، أقول ده الضمير يعود فيه على ثلاثة طوائف: أمهات المؤمنين، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، نساء المؤمنين. إذا قلت لي أنت إن النقاب واجب أو إن غطاء الوجه واجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا جعلت هذه الطائفة فقط واستثنيت الطائفتين الأخيرتين ليه؟ أو استثنيت الطائفة الأخيرة فقط ليه؟ طب ربنا ما قالش كده، ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذن دل ذلك الكلام على أن الجلباب هو الغطاء الكامل، وأن الإدناء يتضمن فعل زائد على مجرد التجلبب، وهو أنه يسترخي، يعني يرخين ويدنين هذا الجلباب من فوق الرؤوس حتى يغطين الوجوه إلى سائر البدن. هو الكلام ده يا جماعة احنا بنقوله ليه؟ هل انا انكر ان في ائمة لم يقولوا بان النقاب فرض مش فرض؟ لا، نحن نؤمن ونوقن تمام اليقين ان الامر في النقاب مختلف فيه، وان هناك من الائمة من قالوا بوجوبه وفرضيته، وأن هناك من الأئمة من قالوا بأنه مندوب بشرط أمن الفتنة. وهنا وقفة سنقف معها إن شاء الله بعد ذلك، لكنني أشير فقط، أنا لا أريد بكلام هذا أن تظن أننا لا نعرف أن المسألة فيها خلاف، أو أننا لا نقبل أن نطرح المسألة بإنصاف، وأننا لا نبين بالأمانة العلمية، لا، وسآتي بالأدلة التي تدل على ذلك. لأن في ناس للأسف الشديد بتتصور أننا قرأنا كتبا ولم نقرأ كتبا أخرى، لا، قرأنا الكتب وقرأنا الفقه على المذاهب الأربعة، وسنأتي بما قاله الأئمة الآن إن شاء الله إذا وسع الله لنا في الوقت، أو في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. كل هذا إنما أريد فقط أن أقول النقاب من الدين. إزاي واحد يتجرأ يقول النقاب ملوش أصل في الدين؟ إزاي واحد يقدر يتجرأ يقول إن النقاب ده إشارة على أنه صناعة يهودية أو أنه عادة جاهلية؟ إزاي كيف يجرؤ إنسان على قول هذا الكلام ولا يجد من يحاسبه، ولا يجد من يمنعه، ولا يجد من يعاقبه؟ نحن نحتاج إلى أننا نلفت نظر الأمة إلى دينها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أنا عايز بس أعمل فاصل أخفف به الكلام شوية عشان المشاهد ما يملش من كتر الأدلة، وأقول للأخت المسلمة اللي لبست الحجاب وتمسكت به ولبست الخمار، ومن كلمة الخمار دي بتعمل لنا أزمة. ليه؟ في كتير جدا فاهمين أن الخمار معناه عدم غطاء الوجه. لا، الكلام ده مش مظبوط. طب ليه؟ أقول لك ليه. لأن الخمار يعني التستر، يعني التغطية. مادة خمر أو الخمر أو عفوا أو الخمار إنما يشير إلى الستر والتغطية. ولذلك نقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: في من مات وقد وقصته ناقته فمات وهو محرم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا وجهه. قال إيه؟ لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني لا تغطوا. يبقى الخمار هو الإيه؟ الغطاء. غطاء الإيه؟ غطاء الوجه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خمروا آنيتكم. خمروا آنيتكم يعني غطوا فوهتها، يعني فتحة الإناء. ولهذا سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، وسمي خمار المرأة خمارا لأنه يستر وجه المرأة. وهذا مادة، هذا معنى كلمة الخمار. الحقيقة أنا عايز أقول الأخت المحجبة، الأخت التي لابست الحجاب، التي لابست الخمار، التي لابست النقاب، التي لابست القناع، التي لابست البرقع، هذه الأخت لا تتأثر بما يقال ولا تلتفت إليه. وهضرب مثال بطرفة بسيطة كده يتضح لنا منها هذه الدلالات الجميلة اللي احنا عايزين نوصلها للمشاهدين. كلنا نعرف أن هناك من علماء اللغة من كان قد اشتهر بكنيته بأبي الأسود الدؤلي. وأبو الأسود الدؤلي كان رجلا بخيلا، كان معروفا ببخله. فمر عليه أعرابي وهو يأكل، فأراد الأعرابي أن يأكل من طعامه. الأعرابي نفسه يأكل معه من أكله، وعارف أنه بخيل. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام ولم يدعوه إلى الطعام، يعني ما قالوش تعالى كل. اغتاظ الأعرابي فأراد أن يصرفه عن الطعام. أنا لازم أشغله عن الطعام، خد بالك، أراد أن يشغله عن الطعام. فقال له: إني مررت بأهلك في طريقي. أنا مريت على أهلك. فالمفترض أول ما يسمع أنه مر على البيت وعلى الزوجة والأولاد يعني عايز يطمن بقى، طب أخبارهم إيه وبتاعه كده. قال: كذلك كان طريقك، يعني ماذا طريقك، إيه المشكلة. وظل يأكل. فقال له: وكانت امرأتك حبلة، زوجتك حامل. فيعني المفترض أنه حامل وعامل إيه وأخبارها إيه بتاعه. قال: كذلك عهدي بها، يعني انا عارف انها على طول بتحمل يعني. فما برضو ما سابش الاكل، لم يلفته الكلام عن قضيته عن هدفه. فقال له: وقد ولدت غلامين. ده ولد التوأم، يعني المفترض بقى توأم وازاي وعاملين ايه والولد ولا بنت ولا بتاع. قال: كذلك كانت امها، برضو امها كانت بتولد توأم وكده وبتاع، مش عايز يسيب الأكل، فيش حاجة بتلفته أبدا عن الأكل. حاجة طبعا مثال أنا أرجو أنه يوصل للمشاهدين وللجماهير. قال: وقد ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها، ولم يترك الطعام. فلم ييأس الأعرابي. قال له الأعرابي: وقد مات أحدهما، مات ولد من الاثنين. فقال له أبو الأسود الدؤلي: قال: لم تكن لتقدر على إرضاع اثنين، هترضع اثنين زي صعب. ولم يلتفت وظل يأكل. فقال العربي: ثم مات الآخر. التاني مات. قال: لا، كان لابد له أن يموت بعد أخي، كان لازم يموت بعد أخوه مات، هو كمان هيتأثر يعني. ولم يلتفت إليه، فضل يأكل. إيه الإصرار العجيب ده الذي لا يلفته أحد عن موقعه؟ حدش قادر ياخد منه حتى مجرد إنه هو يترك مكانه أو موقعه. الكلام ده بنقوله عشان خاطر اللي عارف قضيته لا يشغل عنها أبدا. فقال العربي له: ثم ماتت الأم، يعني زوجتك ماتت، يعني أم الأولاد ماتت. قال: ماتت حزنا على أولادها. وظل يأكل. حول ولا قوة إلا بالله، فيش حاجة مأثرة فيه خالص، فيش حاجة بتصرفه عن الأكل خالص. قال له: ما أطيب طعامك، طعامك طيب قوي. في الآخر بقى اعترف له، قال له: أكل جميل. قال: أجل، ووالله لا ذقته أبدا يا أعرابي، ووالله لا ذقته أبدا يا أعرابي. كأنه يعرف أن كل هذه الإشاعات أو هذه الأكاذيب أو هذه الأخبار ليس لها أصل، وبالتالي لن تصرف بها قصدي عن قضيتي. أنا أرجو من كل مسلم ألا يصرف بهذا الكلام عما هو عليه من ثبات، وعما هو عليه من قناعات، وعما هو عليه من ثبات في أدلة شرعية ثابتة عن الأئمة وعن العلماء أو بالكتاب والسنة. يبقى بالتالي ما فيش حاجة تشغلك أو تأثر فيك أو تخليك ترددي أو تقولي أخلع النقاب أو أي فتنة تتعرضي ليها تقولي: طيب أصل أنا والله يعني ما بستحملش، أصل أنا مش عارف أرد. لا، اثبتي وتمسكي. وليست هي أول فتنة يتعرض لها أحد، فالفتن تتعرض لها دائما الأمة. وقديما اتهموا النقاب، وحديثا اتهموا النقاب، وقبل ذلك النقاب، وبالتالي هذا ليس بجديد. يعني مسألة النقاب دي مش جديدة أبدا أبدا. لكن أنا كما قلت في أول كلامي: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت بين الناس أتاح أو قيد أو أفاض لها لسان حسود، أي قيد لها لسان حسود يحيي بها الناس في عزائمهم ليعودوا إلى النقاب. نرجع تاني للأدلة التي أردت بها أن أبين أن النقاب من الدين يا مسلمين. هذا قول الله عز وجل في كتابه تبارك وتعالى الذي ذكرته أخيرا من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عندنا آية تانية بتقول في سورة النور، وهي آية مشهورة جدا، آية النور الآية 31، بتقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا فسر الناس إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفين. بعدها: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية الحقيقة بعدها طبعا بشوية، يعني مش نفس اللي وإلا بعدها: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وإلا ما ظهر منها فسرها بعضهم على أن المقصود بها الوجه والكفين، مع أن ما بعدها يفسرها أن الزينة التي أرادها الله هنا هي الزينة الظاهرة، وأن الزينة الباطنة هي التي لا يجوز لأحد أن يعلم بها البتة. وعلى هذا فسرها ابن مسعود الزينة الثياب. وابن مسعود لما نقول فسر الآية رضي الله عنه، ابن مسعود الذي قال في البخاري رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لا توجد آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت ولما نزلت. ابن مسعود الذي يقول: لقد والله الذي لا غيره لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه أنه فسر الثياب في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، أي فسر الزينة أو ما ظهر منها بقوله الثياب. وهنا تعالوا لنأخذ بعض شواهد من الآيات القرآنية على كلمة الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما المقصود بالزينة هنا الظاهرة؟ لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى زينا السماء، كل هذا يدل على إيه؟ وآيات أخرى كثيرة يدل على أن الزينة هنا الظاهرة وهي الخارجة عن أصل الخلقة، الخارجة عن أصل الخلقة وهو الثياب، وهو الثياب. أما الزينة الباطنة لا يجوز لأحد أن يعلم عنها شيئا، وذلك في قوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الزينة الظاهرة وهذه هي الزينة الباطنة. لما تيجي تقرأ بعدها بقى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خد بالك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أنا أخرت هذا الكلام إلى آخر الآية ليه؟ لأننا هرجعك لكلمة الخمار ما المقصود بها، وبرجعك إلى حديث عائشة رضي الله عنها تقول لما نزلت آية الحجاب يرحم الله النساء المهاجرات الأول شققن مروطهن فاختمرن بها، وفي رواية فاعتجرن بها، وفي رواية فصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهن على رؤوسهن الغربان. أدي تفسير وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. يبقى دل ذلك السياق على أن الزينة بتنقسم إلى قسمين، زينة ظاهرة وهي الثياب وما لا تملكه المرأة بعيدا عن أصل الخلقة، وزينة باطنة لا يجوز لأحد أن يعلم عنها شيئا، وهو الذي أشار إليه القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وعلى هذا الكلام يتضح لنا، وأنا أشرت سريعا إلى بعض الأدلة، وإلا فهناك أدلة أخرى من القرآن. أنا عايز أختم الكلام بحاجة مهمة جدا، لأن الوقت للأسف انفلت بسرعة، وأنا لم أذكر الأدلة من السنة ولم أذكر أقوال الأئمة. أنا عايز أقول بس حاجة مهمة جدا، في ناس بتقول إن الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أجمعوا على عدم النقاب، يعني ملوش أصل، يعني النقاب ده مش موجود في كلام الأئمة الأربعة، حتى اللي قالوا ما قالوش إن هم قالوا إنه مستحب أو إن هو عند الفتنة، لا قالوا ما حدش قال بالنقاب أصلا، حتى التبس على الناس فتصور الناس إن النقاب ده اخترعوه الناس في السنين الأخيرة، إنما ما كانتش موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين ولا أيام الأئمة الأربعة. وبالتالي قالوا، وده اللي أنا عايز أكد عليه، قالوا إن النقاب ليس له وجود ولم يقل أحد بالنقاب عند الأئمة الأربعة. أنا عايز أقول، وده بقى إن شاء الله هشرحه في اللقاء القادم، في كتاب الفقه على المذاهب، على المذاهب الأربعة، الفقه على المذاهب الأربعة، طبعة وزارة الأوقاف الجزء الأول صفحة 626، اقرأوا ما قاله الأئمة الأربعة عن حكم غطاء الوجه للمحرمة، فما البال عند غير المحرمة؟ أقول تاني، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة طبعة وزارة الأوقاف الجزء الأول صفحة 626 اقرأوا في حديث النبي: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. اقرأوا ما قاله الأئمة في ذلك، سنجد أن الحنفية والشافعية قالوا تستر المرأة وجهها، تستر المرأة وجهها عن الأجانب بشرط ألا يلتصق الستر بوجهها، ده عند الحنفية والشافعية. وقالت الحنابلة: وللمرأة أن تستر وجهها، وللمرأة أن تستر وجهها عن الأجانب ولا يضر إذا التصق الستر بوجهها، ده عند الحنابلة. عند المالكية: إذا قصدت بستر يديها ووجهها أن تستتر عن نظر الرجال فذلك مشروع لها. ده كلام مين؟ ده كلام الأئمة الأربعة للمحرمة، فما بالكم غير المحرمة؟ الكلام ده هنقوله إن شاء الله في اللقاء القادم لنثبت بالدليل أن النقاب له أصل في الدين يا مسلمين. عند الأئمة الأربعة والله عند الأئمة الأربعة وعند غير الأئمة الأربعة، وسآتيكم بالبيانات وبالموضع من عند الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إذا كنا نقول نحن نتبع المنهج العلمي، وإلا فإلى أي مذهب تذهبون؟ مذهب الكذب، مذهب التضليل، مذهب التلبيس، إلى أي مذهب تذهبون؟ إن كنا نتكلم بنقل الأئمة والعلماء فهذا ما قاله العلماء، وأنا أشير إلى الكتاب وإلى الجزء وإلى الصفحة، والتفاصيل ستأتي لأنه للأسف الوقت انفلت. سنفاجأ أن الأئمة اتفقوا على أنه عند أمن الفتنة يمكن أن ترفع النقاب لمن قال برفع، وعند عدم أمن الفتنة فإن الجميع قالوا بغطاء وجه المرأة. عشان كده أنا بقول سيبوكم من مسألة النقاب فرض ولا سنة، أنا مش عايز أقول لك الليلة دي لا البس النقاب، لا أنا مش هقول لك كده، لكن تعالي كده فكري معايا، وتعالى أنت كمان فكر معايا. إذا كنا أثبتنا بهذه الأدلة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النساء وهن منتقبات ولم ينكر عليهن، بل دل فعله أن ذلك يدعو إليه وأن ذلك يأمر به، فهل يجرؤ أحد بعد ذلك أن يقول بأنه ليس له أصل، بأنه بدعة، بأنه يدل على التشدد، بأنه يدل على العنف؟ أنا لا أتصور هذا أبدا. يبقى لما نيجي نقول في النهاية النقاب من الدين يا مسلمين، وإذا كان هو مش فرض عندك أو عندك، أليس فيه قربة إلى الله؟ أليس الله يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. أليس هذا ما قاله الله؟ أليس هذا ما قاله الله؟ إذن يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، إذا افترضنا جدلا أن النقاب ليس فرضا، ليس فريضة، فإن أقل ما يقال النقاب علامة على العفة، علامة على الحياء، علامة على الطهارة. والله النقاب يدعو إلى استقرار المجتمع، النقاب يدعو إلى طهارة القلب، النقاب يدعو إلى الفضيلة، النقاب يدعو إلى مكارم الأخلاق. أنا أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمات نافعة ومفيدة ومثبتة لكل من شاهدنا وسمعنا، وعلى وعد بمواصلة هذا التأصيل من كلام الأئمة وأدلة السنة في لقائنا القادم، والرد على الشبهات. الرد على الشبهات. جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وبارك الله تعالى فيكم، وأسأل الله تعالى أن يثبت كل المشاهدين والمشاهدات على دين الرحمن وعلى سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أخطأت فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.